بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل أيها الإخوة، ونحن اليوم مع الباب 15 من كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الغنى غنى النفس. وقال الله تعالى: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، ولا نكلف نفسا إلا وسعها، ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. بل قلوبهم في غمرة من هذا، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: لم يعملوها، لا بد من أن يعملوها.
هذا الباب عنوانه مصنف بأن الغنى غنى النفس، وعنوانه أخذه من لفظ الحديث الذي أورده فيما بعد، ثم صدره بهذه الآيات الكريمة من سورة المؤمنون: أيحسبون أن ما نمدهم به من أموال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وما هنا موصولية وليست إنما التي هي الكافة والمكفوفة، يعني هل يتصورون أن الذي أمددناهم به من مال أن ذلك دليل على محبتنا إياهم، وأن ذلك دليل على أنهم مخلدون في هذه الحياة؟ وهل إغناؤنا لهم وما آتيناهم من أموال وبنين دليل على صلاحهم أو محبة الله لهم؟ حاشا لله، هذا لا يدل على شيء من ذلك، لأن الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، بل ربما كان نصيب الكافر فيها أكبر من نصيب المؤمن. ثم إنه قال وصف حال المؤمنين بأنهم من خشية ربهم مشفقون، والخشية أدق من الخوف، فالخشية هي الخشية مع العلم بعظمة ذلكم المخشي، وأما الخوف فهو الخوف مع عدم العلم، بمجرد أن يرى شيئا أو شبحا يخافه يقال خافه، وأما الخشية فهي فوق الخوف، ولذلك يقول تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومشفقون أي خائفون من لقاء ربهم، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، يؤمنون بآيات ربهم وبالتالي لا يشركون به شيئا، لأن من آمن بالله فإنه يتحتم عليه أن يتخلص من الشرك. ثم قال إن حال هؤلاء أنهم يعملون ما يعملون، حال هؤلاء المؤمنين أنهم يعملون ما يعملون وهم يخافون أن لا يتقبل منهم. والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يعني الذين هذا حالهم يسارعون في الخيرات، ولذلك لما قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هو المرء يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخشى أن لا يتقبل منه؟ قال: لا، هو المرء يصلي ويصوم ويزكي ويخشى أن لا يتقبل منه. ثم بين أن من أن من أولئك الذين لا يستغنون ولا يظهر عليهم الغنى الذي أعطاهم الله عز وجل بل هم جشعون، فإن لهم أعمالا هم لها عاملون لكنها أعمال لا تقربهم إلى الله تبارك وتعالى. لكن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فهو سبحانه وتعالى بين مصير الذين يعملون ما يعملون وهم وجلون ألا يتقبل منهم، وبين حال أولئك الذين يغترون بماذا؟ بأعمالهم ويظنون أنها تقربهم إلى الله، وأنهم ما داموا قد وصلوا إلى هذه المرحلة أنهم يعني قد وصلوا إلى مرحلة دار الأمان. والجواب ما في هذه الآية الكريمة إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون إلى قوله وهم لها سابقون. نعم فضل.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر وابن عياش قال حدثنا أبو حصين عن أبي صالح وذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس.
مكتوب في بعض نسخ الغني وهذا غير صحيح، المقصود الغنى. والمقصود بهذا الحديث أن الغنى الحقيقي ليس بكثرة الأموال والأولاد التي قد تطغي صاحبها وتبعده عن الحق، وإنما الغنى غنى النفس. فمتى كان المرء غني النفس راضيا بما قسم الله له فهذا هو الغني وإن كان فقيرا، ومتى كان جشعا فهذا هو الفقير وإن كان غنيا، لأنه لم يرضى بما قسم الله له ولم يكتفي بما قسم الله له، بل هو معرض يلهث وراء هذه المفاتن الدنيا ومفاتنها ولا يملأ فاه إلا التراب، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الله عز وجل: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فالمؤمن هو الذي المتعفف الذي لا يسأل الناس إلحافا، وهذا هو غنى النفس. ومن الأدعية المأثورة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى
والعفاف
وماذا؟
والعفاف
والعفاف والغنى. المقصود بالعفاف أمران: العفاف عما في أيدي الناس، والعفاف عن المحرمات، والغنى غنى النفس كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فلا ننظر إلى فلان الذي يعطي الأموال الطائلة ونظن أنه إنما أعطي إياها على علم عنده وأنه هو الذي أصبح يعني ينظر إليه بالبنان، بل ربما كان من أحقر الناس عند الله تبارك وتعالى، لا سيما إذا كان لا يؤدي هذه الأموال حقها ولا يكسبها من مكانها الذي أحل الله له. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل الفقر.
قال باب فضل الفقر. طيب، لو قيل كيف يكون للفضل فقر والنبي قد استعاذ منه، سنبين هذا إن شاء الله عز وجل.
قال حدثنا إسماعيل هو ابن عبد الله الويسي قال حدثني عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه سلمة بن دينار عن سالم بن سعد الساعدي الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس: هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا.
هنا لبيان حال الفقير الصابر وأنه أفضل من الغني، هذا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم هو خير منه عند الله سبحانه وتعالى، لأنه راض بقضاء الله وقدره ومقتنع وعفيف، لم يعترض على قدر الله ولم يقل لماذا أنا فقير وهذا غني كما يقوله البعض الآن وكما يعتقده الثوريون أو الثيران الذين جل همهم هو الوثوب على الحكام والاستيلاء على ما في أيديهم من ماذا؟
من أموال.
وهذا هو سر الثورات من عهد الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه وإلى يومنا هذا. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ما ثار أحد على الحاكم إلا وكان طالبا لأحد أمرين، إما طالبا للمال أو طالبا لماذا؟ للحكم والكرسي، إما أن يكون طالبا للمال أو طالبا للكرسي. ولذلك بعضهم يثور وهو غني، وليس قصده أنه يريد أن يخلص الناس من الفقر. ولذلك ذكر بعض السلف عن حال بعض الناس أنهم إذا يعني كانوا وهم الخوارج أنهم إذا كانوا عند الحكام إذا جاءت السيرة الحكام أخذوا يتكلمون في المظالم، أخذوا يتكلمون في المظالم وفي العطيات وفي الأموال، وإذا جاءوا عند العامة أخذوا يتكلمون في ماذا؟ في ذم أولئك الحكام والنيل منهم. وهذا داب من؟ داب الخوارج، هذا داب الخوارج. إن جاءت السيرة عند العوام أخذوا يتكلمون في الدين والتقصير في الدين وما إلى ذلك، وهم يكذبون، هم يريدون المنصب. وإن جاءوا عند الثيران الآخرين أخذوا يتكلمون عن ماذا؟ عن يعني المال واستيلائهم على الأموال وأكلهم الأموال وما إلى ذلك. فهم يعني لم يخرجوا عن هذين الحالين. وفي التتعلق بهذا مسألة أرى أنها من فضول البحث، وهي: هل الأفضل الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ عندنا حديث لعله يحسم المسألة، أو على الأقل ليس هناك فائدة من بحث هذه المسألة. جاء بعض الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به؟ إن في كل تحميدة صدقة، في كل تكبيرة صدقة، وفي كل تهليلة صدقة، وفي كل تسبيحة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، إلى آخر الحديث. فجاءوا مرة أخرى بعد أيام قالوا: يا رسول الله، إخواننا رأونا نفعل ذلك ففعلوا مثلنا. قال: ذلك إيش؟
فضل
الله يؤتيه من يشاء. فالمفاضلة غير ما لا تنبغي، لكن لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم اطلع على أهل الجنة فرأى أكثر أهلها الفقراء، واطلع على النار فرأى أكثر أهلها من؟ النساء. لكن مع هذا قد يوجد غني شاكر خير من فقير صابر، والعكس بالعكس. نعم.
قال: حدثنا الحميدي وعبد الله بن زبير المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الأعمش وسليمان بن مهران الكاهلي قال سمعت أبا وائل شقيق بن سلمة أنه قال: عدنا خبابا بن الأرت رضي الله عنه فقال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله، فوقع أجرنا على الله تعالى. فمنا من مضى لم يأخذ من أجله شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد وترك نمرة، فإذا غطينا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه من الإذخر. قال: ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها.
يبين هذا الصحابي الجليل حال الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل وحال النبي كما سيأتينا، وهو أنهم كانوا من الفقر بحال عظيمة، حتى إن منهم من كان من أكثر الناس رفاهية، فزهد في ذلك كله وهاجر إلى الله ورسوله، فكان لا فعندما استشهد لم يجدوا كفنا يكفنونه به إلا ماذا؟ إلا
نمرة
له، عباءة صغيرة، إن غطوا رأسه ظهرت رجلاه، وإن غطوا رجلاه ظهر رأسه. فأمر النبي بأن تجعل على رأسه وأن يجعل على رجليه من الإذخر، مع أنه كان من فتيان قريش الأغنياء الأثرياء، فزهد في ذلك كله وتركه لأهله وهاجر إلى الله ورسوله حتى استشهد يوم إيش؟ ها؟ يوم أحد رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يدل على ما كان عليه أحوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر والزهد في هذه الحياة الدنيا. نعم.
ومنا من أينعت له ثمرته.
ثم ذكر أنهم كانوا في بهذه الأمر، يعني كانوا في حالة يرثى لها، ثم إن هناك من أينعت له ثمرته بعد أن من الله عليهم بالغنى، فهو يعني يتهذبها، يعني يأخذ منها ويأكل منها، فالناس يختلفون. ولكن مع هذا هناك من يؤدي حقوق ماله، وهناك من هو من الفقراء الصابرون أعظم منه حالا، لأنه لا ينفق من ماله شيئا. نعم.
قال: حدثنا أبو الوليد والطيالسي هشام بن عبد الملك، قال حدثنا سلم بن زرير، قال حدثنا أبو رجاء والعطاردي عن عمران بن الحصين والأسلمي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. قال: تابعه أيوب وعوف الأعرابي، وقال صخر وحماد بن الجيح عن أبي رجاء عن ابن عباس.
هذا دليل على فضل الفقر، لا شك أن الذي ابتلي بالفقر فصبر وصابر حتى يلقى الله سبحانه وتعالى أنه يضاعف له الأجر عند الله تبارك وتعالى. ولذلك ذكر أنه طلع على أهل النار فرأى أكثر أهلها الفقراء الذين يقومون بواجباتهم، وأما الأغنياء فإنهم أقل، لكون الكثير منهم لا يؤدي حقوق ماله. ثم قالوا: طلعت على النساء فرأيت أكثر أهلها النساء، لأن غالب النساء إلا من رحم الله لا تقيم للحقوق وزنا، بما في ذلك الحقوق الزوجية، وكثير منهن يعني بعيد عن العلم ودور العلم، فتقع في أمور خطيرة جدا، وكثير منهن تأخذها العاطفة فتقع في بعض المحرمات دون أن تستشعر أن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية. وكثير ما يجحدن الحقوق ويضربن الخدود ويلطمن الجيوب ويضربن الخدود ويدعون بدعوى الجاهلية إلا من رحم الله منهن. نعم.
قال: حدثنا أبو معمر وعبد الله بن عمرو أو إسماعيل بن إبراهيم، قال حدثنا عبد الوارث وابن عبد الصمد بن عبد الوارث، قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات.
الخوان هو الصماط المرتفع الذي يوضع عليه الطعام وهو مرتفع، يعني لا مثل ما يسمى بالطاولة أو الماصة أو نحو ذلك، هذا الخوان، أو يسميه بعض الإخوان الطبلية. فما كان يأكل عليه لا لتحريمه، لا نقول إنه محرم، لكن يبين هذا الصحابي الجليل أن أنس رضي الله عنه وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أدرى بحاله أنه لا توجد عنده أطعمة متوافرة بحيث يعد لها ماذا؟
خوان،
وإنما تمضي الأيام ولا شر كما سيأتينا فيما بعد، ولا يوقد في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم توقد فيه نار، لا توقد فيه نار، وإنما طعام الأسودان التمر والماء. نعم.
وما أكل خبزا مرققا.
وما أكل خبزا مرققا، المرقق قيل في معناه أمرين، قيل الخبز المرقب هو المرقق هو المشبع بالإدام من لحم ونحو وثريد نحو ذلك، وقيل المرقب هو المرهف الخفيف الذي يعمل بطريقة خفيفة تفتح النفس. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاش على شظف العيش وندر أن يأكل من الأشياء المرققة، اللهم إلا ما أهدي إليه أو يعني وهو لا يأكل الصدقة، لكن ما أهدي إليه صلى الله عليه وسلم فإنه يقبله. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وأحمد بن أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في رفي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، قالت فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففنى.
الرف هو المكان الذي تجعل فيه الأطعمة وتحفظ فيه، مشجب أو نحو ذلك، وهو غالبا يكون معلقا في الجدران. فإن أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وأخذ الله من أبغضها وقلاها تؤكد للمسلمين أنه تمضي الأيام وليس على رفها من طعام تأكل منه إلا شعير إلا لا تمر شعير، ثم إنها كالته فلم يلبث أن ينفد وينتهي. فهذا دليل على ما كان يعيشه بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، ما تعيش من شظف العيش، لأن الله خيره بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه.
قال رحمه الله تعالى باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم عن الدنيا. قال حدثني أبو نعيم والفضل بن دكين بنحو من نصف هذا الحديث قال حدثنا عمر بن ذر قال حدثنا مجاهد وابن جبر المكي أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول الله الذي لا إله إلا هو إن كنت لا أعتمد بكبدي على الأرض من الجوع وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني فمر ولم يفعل، ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني فمر فلم يفعل، ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي، ثم قال يا أبا هر، قال قلت لبيك رسول الله، قال الحق ومضى، قال فتبعته فدخل فاستأذن فأذن لي فدخل فوجد لبنا في قدح فقال فاستأذن فأذن لي.
الصواب استأذنت، هذه الرواية الصحيحة، وفي رواية أخرى فأستأذن فأذن لي، أما رواية فاستأذن يعود على النبي رواية غير صحيحة بل ضعفها أكثر أهل العلم. الرواية الصحيحة إما فأستأذن فاستأذنت أو أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرجل لا يستأذن في بيتي، وإن كان قد يطلب منه الاستئذان ليرى أهله على حال يرغبونها، لكن الروايات الصحيحة فاستأذنت أو فأستأذن. نعم.
صلى الله عليكم. قال فأستأذن فأذن لي فدخل فوجد لبنا في قدح فقال من أين هذا اللبن؟ قالوا أهداه لك فلان أو فلان، قال أبا هر، قال قلت لبيك يا رسول الله، قال الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي، قال وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتت هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها، قال فساءني ذلك، فقلت وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن. قال ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد، فأتيتم فدعوتم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال يا أبا هر، قال قلت لبيك يا رسول الله، قال خذ فأعطيهم. قال فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم. فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم، فقال أبا هر، قال قلت لبيك يا رسول الله، قال بقيت أنا وأنت، قال قلت صدقت يا رسول الله، قال اقعد فاشرب،
اقعد
اقعد، قال اقعد فاشرب، قال فقعدت فشربت، فقال اشرب فشربت، فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. قال فأرني، قال فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة.
اقرأ الحديث هذا فقرة فقرة في عدة أحكام، نقف عندها بعض الشيء.
صلى الله عليكم. قال عن مجاهد أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول الله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع. ولقد
هنا في الفقرة الأولى فيه حال أبي هريرة رضي الله عنه الذي رضي أن يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مقابل إشباع بطنه أو مقابل سد جوعته، فيقول إنه كثيرا ما يلصق كبده يعني بطنه بالأرض، وذلك للجوع الذي ألم به، أو يلصق عليه حجرا لعله يصبره قليلا. نعم بعده. قال وأقسم بالله الله، هذا من أنواع القسم بالله، تقول الله أو ها الله أو بالله أو والله أو تالله. نعم.
قال ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر فسألت عن آية من كتاب الله ما سألت إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل، ثم مر بعمر فسألت عن آية من كتاب الله ما سألت إلا ليشبعني، فمر فلم يفعل، ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في وجهي وعرف ما في نفسي وما في وجهي.
هنا تعرضه لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما لغرض في نفسه، وهنا مسألة بحثها العلماء في هذه المسألة، هل هذا مما من حال أولئك الذين يتكسبون بالقرآن، الذين يقرؤون ليتكسبوا بالقرآن، والذين ما أكثرهم هذه الأيام لا كثرهم الله من أصحاب المآتم وما والذين يصفون ويتشدقون بأصواتهم والناس يلقون عليهم النقود؟ لا، هو ما قرأ القرآن ليتكسب به، إنما أظهر تورية أنه بحاجة إلى أن يسمع القرآن من غيره، وليس في هذا شيء، وليس في هذا شيء، فما فعله من هذه التورية جائز، لأنه لم يجلس ويسأل بالقرآن، وإنما أراد أن يظهر أنه بحاجة إلى أن يسمع آية من كتاب الله من أبي بكر وعمر، وقصده في هذا أن يسد جوعته. أما لو أن إنسانا تكسب بالقرآن بغير هذه على خلاف هذه الطريقة، فيجلس ويحيي بها المآتم، أو يجلس في أطراف الحي ويتشدق بالصوت والناس يلقون عليه النقود، فهذا لا شك أنه مما لا من الفعل المحرم الذي لا يجوز التكسب بالقرآن بهذه الطريقة. نعم. ثم إنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فعرف ما في وجهه، وفي هذا دليل على شدة فراسة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث عرف وجهه من خلال النظر إليه، وهذا من قوة فراسته صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
ثم قال يا أبا هر، قال قلت لبيك رسول الله قال الحق ومضى فتبعته فاستأذن فتبعته فدخل فأستأذن فأذن لي.
نعم فاستأذنته أو فأستأذن روايتان صحيحتان. أما فاستأذن هذه الرواية مرجوحة فتبعه واستأذنه أبو هريرة ودخل معه بيته وأذن له بذلك. نعم
فدخل فوجد لبنا في قدح فقال من أين هذا اللبن؟ قالوا أهداه لك فلان أو فلان. قال أباهر. قال قلت له
طيب لماذا سأل من أين هذا اللبن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل ماذا؟ الصدقة، فخشي أن يكون ذلك من الصدقات، فلما أخبروه أنه جاءهم هدية تصرف فيه على ما سيأتي بيانه. نعم
قال أباهر. قال قلت لبيك يا رسول الله. قال الحق. قال الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتت صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتت هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها.
أهل الصفة قوم فقراء قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وليس لهم مأوى إلا المسجد أو طرف المسجد، وليس لهم من يعني من مصدر طعام يأكلون منه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءته صدقة قدمها إليهم، وإن جاءته هدية قدمها إليهم وشاركهم فيها. وهنا مسألة، هل من يسمون بالصوفية نسبة إلى أهل الصفة كما يدعون؟ ها؟ لا والله، لأمرين. الأمر الأول أن أهل الصفة إنما سموا بذلك أنهم يصفون في مكان معين انقطعوا من أجل الدين وليس لديهم ما يقتاتون به، والنبي صلى الله عليه وسلم يستضيفهم ويستضيفهم أصحابه. ولو كان لكلمة الصوفية أصل لكان الأولى أن يسمون بماذا؟ ها؟ بالصوفية بدون ماذا؟ ها؟
الواو.
بدون واو، صوفية، ولكنهم يسمون الصوفية إما نسبة إلى لبس الصوف والمرقعات بدعوى الزهد، أو نسبة إلى نحلة قديمة تنسب إلى رجل يقال له صوفة أو صوفي صوفيا ابن طابخة، وسواء كان هذا أو ذاك فالعمل من العمل البدعية في الإسلام وليس من دين الله في شيء، ولا يوجد في الكتاب ولا في السنة شيء اسمه التصوف والصوفية، بل هي من البدع التي أحدث الناس. وهم على قسمين، قسم أهل بدع لكن لا يخرجون عن دائرة الإسلام، مثل الذين يختارون أذكار يرددونها أو يختارون أذكارا من عند أنفسهم ما أنزل الله بها من سلطان، فهؤلاء مبتدعة، مثل الذين يقولون هو هو هو، هم مسلمون لكنهم ماذا؟ مبتدعة. وقسم آخر يعتقدون أنهم وصلوا إلى مرحلة سقطت عنهم في ماذا فيها التكاليف الشرعية والعبادات، وهؤلاء كفرة وملاحدة ولا شك، لأن من اعتقد أنه تسقط عنه التكاليف فلا شك في كفره وإلحاده وبعده عن الله تبارك وتعالى. نعم
قال فساءني ذلك فقلت وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد.
يعني هو استثقل الأمر رضي الله عنه لشدة ما به من جوع، وكيف تكفي هذه الأربعة لـ70 من رجال الصفة، نعم وهو معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاته رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك وأن الله سيبارك في هذا اللبن كما هو في بقية الحديث. نعم
قال فأتيتم فدعوتم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال يا أباهر. قال قلت لبيك يا رسول الله. قال خذ فأعطيهم. قال فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم. فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم فقال أبا هر؟ قال قلت لبيك يا رسول الله. قال بقيت أنا وأنت. قال قلت صدقت يا رسول الله. قال اقعد فاشرب. قال فقعدت فشربت فقال اشرب. قال فشربت فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعدك بالحق ما أجد له مسلكا. قال فأرني. قال فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضل.
الله أكبر. هنا معجزة عظيمة أو آية عظيمة، الصحيح تسميتها آية والناس يسمونها ماذا؟
معجزة.
هي من آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر أبا هريرة أن يقف بالقدح ويعطي الناس أهل الصفة واحدا واحدا، فما منهم إلا من شرب حتى ماذا؟ حتى روي أو شبع. فلما فرغ ولم يبقى إلا الرسول وأبو هريرة صلوات الله وسلامه عليه، قال أقعد فناوله وقال اشرب، ثم قال له اشرب، ثم قال له اشرب، حتى قال والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمد لله وسمى الله وشرب، حمد الله على هذه الآية العظيمة التي من بها عليه وعلى ما من به على هؤلاء الأصحاب الفقراء، وعلى ما من به من نعمة هذا القدح الذي بارك الله فيه حتى ارتوى منه الجميع. وفي هذا الحديث دليل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من شظف العيش، وأنه ليس عنده شيء، لا يملك شيئا، لأنه لا يترك شيئا يبيت في بيته إلا ويبدده، وكما تقدم لنا إلا ويقول به هكذا وهكذا يمينا وشمالا يوزعه على الناس، ولم يبقي في بيته شيء. وكما مر بنا من قول عائشة إنهم كانت تمضي الثلاثة الأشهر وما يجدون ولا يوقدون نارا في بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنا في هذا أسوة حسنة، البعض من الناس إذا افتقر أخذ يلوم حظه ويشمت نصيبه ويحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله، ويقول ما هذا الحظ التعيس وما هذا البخت التعيس، أنا حظي أكشر، أنا حظي كذا وكذا، أنا عندي كذا وكذا. ونسي المسكين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لك في رسول الله أسوة حسنة، فلا تضجر إذا افتقرت، وارضى بما قسم الله لك، وارضى بما قدر الله تبارك وتعالى عليك، فإنه ليس لك إلا ما قدر الله لك إن قبلت وإن لم تقبل. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. طيب
أحسن الأسئلة،
نقف على الباب 18.
لا باقي في أحاديث.
نعم
في أحاديث أحسن الله إليكم.
طيب نقف على أحد. تفضل
الأسئلة.
تفضل.
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد فإنما أنا عبد. الإخوة يشتكون بعض السامعين تقبل الله من الجميع يجلسون على الكراسي ويحجبون رؤية الشيخ، يحجبون عمن وراءهم لو جلسوا.
والله على كل حال الناس قد يضطرون إلى الجلوس على الكراسي، والرؤية ليست شرطا في سماع الدرس، المهم السماع، أما الرؤية فيعني ليس أمر ليس بذي بال. نعم
الله إليكم. السلف يسعون إلى رؤية مشايخهم.
على كل حال يعني إن حصلت فالحمد لله، وإلا فيكفيهم السماع، فجزاهم الله خيرا على حرصهم. ولكن ما نستطيع، الإخوة الذين يستطيعون الجلوس بدون كراسي عليهم أن يفسحوا لإخوانهم، وأما المضطرون فهؤلاء معذورون. نعم.
السائل الكريم يقول يذكر بأن عندهم طوع إن صح التعبير، يقول يتكلم دائما في شرك القبور وشرك القصور، يسأل شيخنا هل لهذا أصل؟
والله شرك القصور ما سمعناه إلا من عباد الحكم، من الذين يبحثون عن الثورة على الحكام ويرددون شرك القصور، ويرون أن من يتعامل مع الحاكم المسلم عابد له، وهذه شنشنة تعرف من أخزم، عرفناها من التكفيريين كثيرا يرددونها منذ أكثر من 80 سنة، وما استفدنا منهم إلا إهلاك الشباب المسلم الذي يسقط هنا وهناك بسبب فتواهم الضالة. وإن كان هناك شرك للقصور فما وقع إلا بعد استحكام شرك ماذا؟ شرك القبور. وشرك القبور أعظم من شرك قريش وقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب، لأن الشرك بعبادة القبور والنذر لهم والذبح لهم يحبط الأعمال، يحبط جميع الأعمال. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كلمة شرك القصور هذا مصطلح جديد يردده عباد الكراسي الذين يريدون أن يثبوا على الحكام، الذين يريدون أن يثبوا على الحكام، والذين جروا على المسلمين من خلال الثورات والثيران، نعم، الويلات تلو الويلات. ومن أراد أن يكشف مفاسد الثورات فليقرأ كتاب الرد على أسئلة الثورة المزعومة، تلك الأسئلة التي صاحبها جوز أن يلجأ المسلمون إلى غير الشرع إذا أراد الشعب ذلك. وقد رد عليه أخونا الدكتور فهد الفهيد وفقه الله وجزاه الله خيرا، رد على أسئلة الثورة التي طرحها أحد الموتورين وأحد الثوار وأحد مؤيدي ماذا؟ الثورات والثيران. فاتقوا الله عز وجل وإياكم المغالطات. نعم.
أكثر من سؤال، يريدون نصيحة للشباب في ليبيا الإسلام، ليبيا الإسلام.
قدمنا
الدروس، نعم، أنه كل يجلس في بيته أو يأوي إلى مكان آمن حتى يستريح برا أو يستراح من فاجر.
سجلنا كثيرا للإخوة الليبيين، وارجعوا إلى الأماكن التي إلى الدروس التي سجلت سابقا. وخلاصة القول هو ما أشار إليه أخي الشيخ أحمد، وذلك أن عليهم أن يستريحوا ويبتعدوا عن هذه الثورات والثيران، وأن يبتعدوا عن طلاب المناصب والحكام حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. لكن لو هجم عليكم في بيوتكم لكم أن تدافعوا عن أنفسكم، ومن قتل دون نفسه أو دون ماله أو دون عرضه فهو شهيد. نعم.
حسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، يقول عندنا في بلدنا كذا، يذكر ما يشيع عند بعض المسلمين من إقامة العزاء على رأس بعد 40 وعلى رأس الحول ونحو ذلك.
بينا بالأمس حكم إقامة السرادقات وإقامة مخيمات أو دور للعزاء، وأن هذا بدعة، بل عد الصحابة أي اجتماع بعد أن يموت أحد يعدونه ماذا؟ من النياحة. مجرد الاجتماع يعدونه من ماذا؟ من النياحة. فيكفي التعزية في البيت، يكفي التعزية في عند المقبرة أو عندما تلقى أخاك في المسجد أو نحو ذلك. أما التجمعات بعد دفن الجنازة لمدة 3 أيام أو عند 40 أو عند حولان الحول فهذا محرم، ولا يجوز الأكل من الولائم التي تقدم لهذا الغرض، اللهم إلا ما يقدم لأهل الميت من جيرانهم فإنهم يطعمون كما هي السنة، كما ثبت ذلك لما استشهد جعفر بن أبي طالب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فإن عندهم ما يشغلهم. أما أن تتحول إلى ولائم وصرادقات وشيش وبلاوي وأمور كثيرة وإلى تجمعات وربما يحدث فيها من العويل والصياح والنياحة خصوصا بين النساء ما لا يمكن تصوره، فعلينا أن نحذر من ذلك وأن نوقف هذه العادات الجاهلية. وما ينفق فيها هو في سبيل الشيطان ليس في سبيل الله، ومن أراد أن يتصدق عن ميته فليبحث عن المحتاجين، أما أن يجمع الناس ويصنع ولائم فهذا كله من البدع التي أحدثها الناس، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم.
نعم. السائل الكريم يقول، نعم، يقول صلى الله عليكم، عند أذان الفجر من كان جهز سحوره وأذن هل له أن يتناوله عاجل؟
أبدا. لا. مجرد ما يؤذن الفجر ويسمع التكبير يتوقف عن الأكل والشرب. أما التساهل الذي يفعله كثير من الناس يقول يستمر حتى ينتهي الأذان، يعني لو قدر أن في يدك قدح ماء تشربه بسرعة كان في يدك، لا تبحث عنه، يمكن على أن لا تتخذه ماذا؟ عادة وديدنا لك. نعم.
سؤال قديم ألقي، يقول يدعو سائل كريم إلى مقاطعة بضائع الغرب ردا على ما فعلوا في فلسطين الجريحة.
يا أخي الكريم، مسألة المقاطعة ليست حلا ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت أدراع المسلمين وأسيافهم وملابسهم وبعض مأكولاتهم تأتيهم من بلاد الكفر، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا إلى ماذا؟ إلى المقاطعة. فالدعوة إلى المقاطعة دعوة إلى التضييق على المسلمين، دعوة إلى التضييق على المسلمين لا أكثر ولا أقل. وقد لفت نظري مرة من المرات أن شبابا اتصل بأحد التجار وقال عندي آلاف من كراتين البيبسي، يقول فجاءني شابان عليهما سيما الخير يركبان سيارة فورد ويقولان لي أهرق هذه البضاعة وقاطعها، قال لأنها بضاعة أمريكية. قلت ما السيارة التي يركبونها؟ قال سيارة فورد. قلت قل لهم يحرقون الفورد ثم أهرق البيبسي. يعني هذا كلام ليس منطقيا ولا معقولا. الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه كانت ملابسهم وأدراعهم وأسيافهم وكثير من أثاثهم وكثير من أطعمتهم مستوردة من عند غير المسلمين، ولم بل من عند بعض المحاربين كفارس والروم في ذلك الوقت، ومع ذلك ما حد قال إن البضائع تقاطع يضيق المسلمون على أنفسهم. هذا كله من التقليد الأعمى ومن العواطف التي يعني يدعو إليها كثير من الجهال الذين لا علم عندهم، إلا إذا كان ولي الأمر قد رأى في ذلك مصلحة معينة، مقاطعة بلد معين وليس كل البلدان، فهذا وشأنه، والذي ينظمه هو ولي الأمر، فإن دعا إليه ولي الأمر فسمعا وطاعة، وإلا فلا. نعم. طيب.
نعم.
السؤال الأخير.
نعم الأخير، أحسن الله إليكم. من يموت في القتال الذي يحصل بين طوائف المسلمين يقال له شهيد في سبيل الله؟
لا نشهد للشهادة بأحد من بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأحد، إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شهيد. أما من قتل بعده حتى ولو كان في معركة بين المسلمين والكفار ما نقول إنه شهيد، نقول نرجو الله أن يكون شهيدا، نرجو الله أن يكون شهيدا. أما من يموت في القتال بين المسلمين من غير بغاء من غير بغي فهؤلاء لا نقول عنهم من شهداء، لكن من قتل دون نفسه أو دون عرضه أو دون ماله فهو شهيد، وهذا نقوله بشكل عام. أما المعين فلا نشهد له بذلك، أما المعين فلا نشهد له بذلك. وإلى درس الغد أستودعكم الله إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.